Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. القبض على متهمين في إتلاف مزارع قرى طويلة بشمال دارفور ونقل أحد المصابين في أحداث كونجارا إلى الخرطوم. تجار النيل الأبيض يدخلون في إضراب بجميع مدن الولاية وإضراب مرتقب لتجار القضارف والدلنج بجنوب كردفان. تجمع الهيئات النقابية بكسلة يعلن عن إضراب مفتوح ابتداء من الثلاثاء ومظاهرات ووقفات احتجاجية في الخرطوم. قانونيون يؤكدون خطأ الإبقاء على جيشين في الوثيقة الدستورية وقوة التوافق الوطني ومبادرة الترتيبات الدستورية توقعان على إعلان دستوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. ألغت سلطات شمال دارفور أول أمس السبت القبض على عدد من المتهمين على خلفية بلاغات تقدم بها نازحو معسكر زمزم يوم السبت بشأن تعرض عدد من المزارع للتلف في قرى 4 بيوت وزقلونة وبعض المساحات الزراعية القريبة من منطقة قلاب بسبب إدخال الرعاء لمواشيهم. وقال نازحو من معسكر زمزم إن القوة المشتركة المنوط بها حماية الموسم الزراعي ألقت القبض على المتهمين ووجهت بفتح بلاغات في مواجهتهم وجاري عمليات التحري معهم. وأقر والي الولاية نمر محمد عبد الرحمن خلال زيارته المناطق بوجود إتلاف لعدد كبير من المزارع، حيث عثروا على عدد كبير من الماشية داخل مزارع النازحين، مؤكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين. وكشف الوالي عن خطة أعدتها الولاية لإعادة نشر قوات إضافية في كل من مناطق كونجارة وأسنجا برة و4 بيوت وزقلونة لمنع عبث الرعاة بالمزارع خلال الساعات المقبلة، كما اشتكى المزارعون في مختلف المناطق من تعرض مزارعهم للتلف بواسطة الرعاة خاصة في فترة الحصاد من كل عام، مناشدين السلطات بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الرعاة ومنعهم من العبث بالمزارع تفاديا لوقوع حوادث تؤدي بحياة أشخاص. قالت اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم إن حكومة الولاية اتخذت لأول مرة قرارا شجاع، مشيرة إلى زيارة الوالي لقرى في محلية طويلة عقب مقتل شخصين وإصابة آخرين. ودعت اللجنة نازحي معسكر زمزم للإسراع في فتح بلاغات بشأن إتلاف مزارعهم وممتلكاتهم، ونوهت إلى وجود متهمين في سجن زمزم والقسم الجنوبي وآخرين مطاردين جنائيا. قالت قوات الدعم السريع إن قائد قطاعها بشمال دارفور اللواء جدو حمدان أبو نشوك تفقد مناطق زمزم، كولجي، طويلة، كونجارة وتارني التابعة لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، وذلك بعد مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في منطقة كونجارة برصاص مسلحين يوم الجمعة. وقال إعلام قوات الدعم السريع إن اللواء جدو حمدان وجه قادة المجموعات المنتشرة لتأمين موسم الحصاد الزراعي بولاية شمال دارفور بضرورة المحافظة على الأمن والحد من الاحتكاكات التي تقع بين الرعاة والمزارعين والتعامل بحزم مع الرعاة الذين يرفضون الالتزام بالمسارات المحددة للمواشي. نقل أحد النازحين المصابين في أحداث كونجارة بشمال دارفور إلى الخرطوم إثر إصابته بطلق ناري في الحوض يوم الجمعة الماضي، وأدى هجوم مسلحين إلى مقتل شخصين من بينهم شرطي وإصابة 2 آخرين يوم الجمعة بجروح خطيرة. دخل تجار ولاية النيل الأبيض يوم الأحد في إضراب عن العمل يستمر ليومين وإغلاق لجميع المحلات التجارية احتجاجا على الضرائب الباهظة. وقال مواطنون من الولاية لراديو دبنجا إن الولاية شهدت شللا تاما بسبب إغلاق جميع المحلات التجارية في أسواق كوستي والدويم وربك والجبلين وغيرها من المدن، وأشاروا إلى نجاح الإضراب بنسبة 100% في كل المدن مع استثناء الصيدليات وغيرها وغيرها من المحلات المهمة لحياة المواطنين، وأضاف مواطنون من كوستي في هذا الخصوص:
ونحن كتجار موجودين في السوق نفتكر انه والله نحن الان في خط الدفاع الاول ضد قضايا المواطن مش ضد قضايا التجار، لانه اللي بيدفع الضريبه دي هو المواطن يا اخواننا، المواطن بيدفع الضريبه دي بطريقه غير مباشره. فالناس تقيف وتتحد، وانه يعني المواطن ولا حتى التاجر عادي انه هو عنده القابلين يتحمل مزيد من الجبايات ومزيد ضرائب الزايده. يعني
أعلنت اللجنة التسييرية المفوضة لتجار القضارف الدخول في إضراب شامل وإغلاق المحلات التجارية يوم الاثنين بسبب الضرائب الباهظة. وقال كمال إبراهيم الأمير لراديو دبنجا إن التجار عقدوا اجتماعا يوم السبت وخلص إلى الإضراب يوم الاثنين بالتزامن مع بدء عمل لجنة الاستئناف، وأوضح أن التجار أعلنوا مقاطعة لجنة الاستئنافات وسينظمون وقفات احتجاجية أمام مباني الضرائب بالتزامن مع الإضراب. وأضاف كمال إبراهيم الأمير في هذا الخصوص:
وبعد نقاش مستفيض يعني توصل المجتمعون إلى إغلاق السوق يوم الاثنين 10/10، وكذلك يعني تنادوا لأن يجمع التجار كلهم على عدم مقابلة لجان الاستئنافات والتي تبدأ جلساتها أو يعني انعقاد يوم 10/10، وكان الإغلاق يعني تزامنا مع جلساتها بداية جلساتها.
وفي ولاية جنوب كردفان أعلن تجار الدلنج الدخول في إضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين بسبب الضرائب الباهظة. وفي شرق السودان أعلنت الغرفة التجارية بولاية كسلة إلغاء الإضراب المقرر يوم الأحد بعد تجميد محلية كسلة الرسوم المحددة. أعلن تجمع الهيئات النقابية بكسلة الدخول في إضراب غير حضوري مفتوح اعتبارا من اليوم الثلاثاء للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي للعام، اعتبارا من غدا الثلاثاء للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022 كاملا. وقال التجمع في بيان إن الإضراب يستثني الحوادث وطوارئ المستشفيات وغسيل الكلى بجانب الإمداد المائي وبلاغات خدمة الطوارئ البيطرية. وأوضح التجمع إنه تواصل مع حكومة الولاية بشأن مطلبه بتنفيذ الهيكل الراتبي للعام 2022 ومعالجة التشوهات، حيث رد الوالي المكلف إن الأمر شأن اتحادي لا يخص الولاية. أدانت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة طرد الأستاذ محمد الفاضل وأسرته من المنزل الحكومي وإلقاء أمتعتهم على قارعة الطريق دون سند قانوني أو اتباع إجراءات سليمة. وقالت اللجنة في بيان إن الأسرة تحصلت على هذا المسكن بإجراءات قانونية سليمة، إلا أن الوالي أصر على طردها رغم فتاوى الجهات القانونية بعدم شرعية ذلك. قال مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان إن المكون العسكري أبلغهم بصعوبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح مناوي خلال مخاطبته ندوة في الحاج يوسف إنهم عقدوا اجتماعا مع المكون العسكري فور وصولهم إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق جوبا، وأوضحوا أن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، شرح خلالها المكون العسكري صعوبة تسليم المطلوبين. وقال إن الحكومة السابقة لم تبذل مجهود لتسليم المطلوبين للجنائية، وأكد إنه مع إزالة التمكين بصورة شاملة منذ 30 يونيو و11 أبريل، ودعا للنأي بالبلاد من صراعات اليمين واليسار، ودعا المكون العسكري للجلوس مع المجلس المركزي في وضح النهار وليس ليلا. وأضاف في هذا الخصوص:
المجرمين القتلون اللي عندكم سنتين انتم ما اتكلمتم مع محكمة دولية للتسليم بتاعته، بعد ما نحن جينا أول جلسة قعدنا ثلاثة ساعات بشرح لنا إنه الناس دي تسليمهم صعب، داك حكومة ياتو، داك حكومة منو، المجرمين أخونا يمشوا المحكمة.
أقرت اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق حدوث خطأ غير مقصود من المنصة بإيراد اسم لجان مقاومة محلية المناقل ضمن الموقعين على الميثاق، وكان المقصود منه تقديم لجان مقاومة العقدة المغاربة محلية المناقل. كما أغرت في تصريح صحفي بتوقيع شخص يسكن شنبات الخرطوم نيابة عن لجان مقاومة الدندر، وذلك بتفويض من لجان مقاومة الدندر. وأوضحت أن اللجنة الفنية تسلمت خطابين من مغرري اللجان السبعة بتنسيقية أم درمان القديمة وتحالف لجان أحياء شنبات بحري تطالب فيها باستثنائهم من أجل التوقيع كلجان أحياء لا تنسيقيات، وأكدت أن أمر الاستثناء إجراء تنظيمي يخص تنسيقيات لجان المقاومة ولاية الخرطوم. أكد خبراء قانونيون أن هنالك خطأ في الوثيقة الدستورية يتمثل في وجود جيشين، الجيش والدعم السريع، وقال مشاركون في ورشة نظمها مركز الأيام حول مشروع الدستور الانتقالي الذي عدته اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين بفندق الجراند هوليدي فيلا بالخرطوم يوم السبت أن الفترة الانتقالية لم تحقق أهداف الثورة وشهد صراعا بين المكونين المدني والعسكري، وأوضحوا أن العسكر كانوا يهيمنون على الأوضاع بقوة السلاح والمال، ويتهموا المكون العسكري بحماية مصالح النظام البائد والهيمنة على عدد من المؤسسات، وتوقعوا فشل أي اتفاق سياسي في ظل سعي كل الأطراف للسيطرة وعدم وجود إرادة للاتفاق السياسي. من جانبه قال مدير مركز الأيام الأستاذ محجوب محمد صالح إن مشروع الدستور الانتقالي مدخل لحل الأزمة السياسية، وهو أساس الحوار والوصول إلى رؤية أساسية ليحل مكان الوثيقة الدستورية وإلغائها. وأكد في كلمته خلال الورشة إلى أهمية تحديد هل سيتم تطبيق النظام الفيدرالي على أساس الولايات أم الأقاليم، وأضاف في هذا الخصوص
الغياب البيان السياسي الذي جعل الدستور معلقا في الهواء دون أن يسنده اتفاق سياسي بين القوى المختلفة. الملاحظة الثانية أن هناك قضايا أساسية كان ينبغي أن تحسم قبل صياغة مسودة الدستور، وكمسات ذلك قضايا الفيدرالية.
وقعت قوى الحرية والتغيير، التوافق الوطني والمبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية يوم السبت على إعلان للترتيبات الدستورية ينص على فترة انتقالية من 24 شهر، في الوقت الذي تبرأت فيه قوى الحرية والتغيير القوى الوطنية من التوقيع على الميثاق، ووقع على الميثاق مني أركم الناوي عن قوى التوافق الوطني، وجحفر الميرغني عن الحزب الاتحاد الأصل، ومحمد وداعة من حزب البعث السوداني. وينص الميثاق على أن تتكون أجهزة السلطة الانتقالية من سلطة سيادية ومجلس وزراء انتقالي ومجلس تشريعي، كما نص على إكمال تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق على رئيس سيادي تتفق الأطراف على مهامه، ونص الإعلان على مجلس أعلى للقوات المسلحة وفق نصوص التعديلات الدستورية، والتأكيد على اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه الغصور الخاصة بمسارات الشرق والشمال والوسط واستكمال العملية السلمية، وأضاف
لذا فقد عزمنا على الانتقال بالبلاد إلى مرحلة خلق إعلان سياسي تشاركي يشمل كل من الأحزاب والحركات، راعينا فيها تمثيل المشروعية الانتخابية ما قبل 1989 والاتفاقات بين الحكومة السودانية.
أعلن تجمع العاملين في النفط أن إيقاف عمل خط أنابيب خام النفط الخفيف بالكامل الذي ينقل 8000 برميل نفط يوميا من محطة أم عدارة بغرب كردفان قد يقود لفقدان الخط تماما. وأوضح التجمع في تصريح صحفي أن الخط الذي ينقل حوالي 8000 برميل نفط يوميا توقف منذ مساء الجمعة بعد اقتحام محتجين محطة BV2 بأم عدارة في غرب كردفان واحتجاز العاملين بها، وحمل السلطة مسؤولية التوقف التام للخط. نظمت لجان المقاومة في بري والكلاكلو أم درمان أمس الأحد مظاهرات تطالب بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الشامل، واستخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة تظاهرات بري وأم درمان، وخرج عدد كبير من المتظاهرين في الكلاكلا وأبو آدم والقلعة عصر أمس الأحد في إطار جدول التصعيد المعلن للمطالبة بإسقاط الانقلاب. نظم العاملون في وزارة الصحة بالخرطوم أمس الأحد وقفة احتجاجية مطالبين بتحسين المرتبات، وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب وزارة المالية ووالي الخرطوم بالإسراع في تحسين الوضع المعيشي، وطالب العاملون بصرف البديل النقدي وبدل اللبس وغيرها من المستحقات المالية، مشيرين إلى ضعف الحوافز بالمقارنة مع التضخم. وأضافت إحدى العاملات بالوزارة في هذا الخصوص
المرتب للدرجة الخامسة 56,000، الدرجة الرابعة 60,000، أكبر درجة الأولى 98,000. ما عندنا حوافز تسكر، كل الحوافز لا تفوت 18,000 جنيه. لجان مجالس تجهيز قوانين وتجهيز سياسات صحية لولاية الخرطوم لا تفوت اللجنة 5,000 جنيه.
قال المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور المهندس مستشار جعفر حسن آدم إن الزيادة التي تمت في رسوم العبور تسهم في عمليات التأهيل والصيانة، مشير إلى أن الطرق القومية تحتاج إلى صيانة دورية من أجل انسياب الحركة وتحقيق السلام المرورية. وأشار جعفر بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أن الرسوم ليست كما ذكرت في الإعلام، وهي جاءت بعد دراسة للوضع بصورة عامة، مؤكد على أهمية استخدام وسائل عالية الجودة لتحسين الطرق وتشييدها فضلا عن الحفاظ عليها. الخبر الأخير في النشرة: تتسلم حكومة ولاية شمال دارفور خلال هذا الشهر 5 منشآت تعليمية وصحية بعد اكتمال بناء بعضها وصيانة الآخر بواسطة المنظمة الأفريقية للعمل الإنساني بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وتشمل المنشآت التي سيتم تسليمها مدرسة السلام 13 الأساسية بمعسكر أبو شوك ومدرسة البشير الأساسية ومدرستي الهجرة والبانجديد جنوبي المدينة، اللتين تخدمان اللاجئين والمجتمع المستضيف، بالإضافة إلى تسليم مستشفى العيون بالفاشر بعد إعادة تأهيله وصيانته. وستتم عملية التسليم تباعا ابتداء من 11 من الشهر الجاري إلى 13 منه، وتمثل إضافة للخدمات التعليمية والصحية خاصة لشريحتي النازحين واللاجئين. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحب بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية، المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، في معسكرات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة، وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. إسهال ده معناته، لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدة 3 مرات في اليوم أو أكثر، نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة، لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل، بفقدان السوائل وبيؤدي إلى طفح السوائل. وأسبابه طبعا ممكن دائما بيكون في جرثومة، والجراثيم ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغيير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاط، يعني فيه مخاط وده دائما في المدة الثانية، يعني في السبب في المدة الثانية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد البثل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض المرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم على الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وأنت وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره الفاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل بريء وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم، لأن الوظائف مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي جسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد بتكون مفقودة بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي تنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض والذكاء يعني بأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال له علاج الإسهالات طبعا، لكن علاج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبيكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون واحد. الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاجها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفوجن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني بس لو كان من الدو أكل تجيل له وما بقدر بحثه ممكن مفترض نوقف الأكل، مفترض نوقف الأكل. قبل ما نجي للمكافحة هل تجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما تكلمنا إنه بندو للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية، كوباية كبيرة إسباية بتاعت الثمانيتين، وبدأ فنزلوه للطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوز حال نشربه، كل ما جاوز حال نشربه. مع 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل الزر الجديد، لو كملها بنحل الزر الجديد، لو ما كملها نفشها ولازم يحل ضرر جديد، لانه ما ممكن نديه لاكثر من 24 ساعه، لانه ممكن الكميه ذاتها تقوم تتلوث وتعمل اسهال زياده نجي الحاجه الاخيره مكافاه الاسهالات. نشوف انا الاسهالات اللي كافيها فيه زي ما عندنا مكافاه، نشوف الازابه او اكبر سبب زي ما تكلمنا انه هو تلوث الطعام والمياه. عشان كده لازم نمنع الاكل والمويه انه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقه، لكن في تلوث الاكل بسيط عشان نمنع الاكل ما يتلوث. الاكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حته بيكون فوق، يعني ما يجي اي حيوان يجي سليم يجي طفل اللي دخل فيه خشم ودخل فيه دين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى، يعني هو محل اثنين برضو عمل المراحيض، لانه اكثر سبب بلوث المويه وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لانه الذباب بيجي بنقول البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى في اي مويه كاش ممكن الذباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثنا الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحاجات اللي مكافئه بها الاسهالات. يعني انا هنا بنصح انه اي زول اي اسره مفترض يكون عندهم المرحاض. انا عارفين انه اهلنا الموجودين ذات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بياكل المواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحليه دي. لانه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحه الاطفال وكذا. برضو حاجه بسيطه غسل الايدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل ايدينا عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه، يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل، دي كلها بتساعد في المكافحه بتاعت الاسهالات. لما كله يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها عليكم اليوم، ونشكركم على الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونشوفكم في الحلقه الجايه الحاجه نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه. وفوتكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على مشاركتك معنا في برنامج ارشادات صحيه. ولحد ما نلقاكم في الحلقه الجايه بنقول لكم الى اللقاء وقيلوا عافيه.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.